بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى العلامة السعدي عند قول الله جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال: وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العزة والغلبة في بعض الأوقات. فهذه الآية كما قال المؤلف رحمه الله المقصود منها التسلية حتى لا يقع في أنفس أهل الإيمان في إظهار الكفار وإظهار ما هم عليه من النعم والأموال وأيضا الأشياء الفارهة والتمكن في الدنيا بالولايات أو بغيره، فإن هذا لا يغر المؤمن أبدا. فقال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو خطاب للأمة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وهي مثل قول الله جل وعلا: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. والمراد تقلبهم أي بالنعم والتمكين وأنواع المكاسب والتجارات وغيرها، معنى أن الله عز وجل يظهر هؤلاء الكفار مظهر في الدنيا بالأموال والتجارات وغيرها، يعطيهم من الدنيا، فهذا لا يغر المسلم أنه مثلا فقير وأنه مثلا معدم أو ما عنده تجارات، ما عنده كذا مكاسب. يقول هؤلاء الكفار عندهم وعندهم، ونحن أهل الإسلام وأنا مسلم ما عندي، فهذا لا يجوز للمسلم أن يفكر بهذا التفكير. فالله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وربنا جل وعلا عنده الدنيا لا تساوي شيئا، كما جاء في الحديث: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وربنا جل وعلا أعطى هذه الدنيا للكفار يتنعمون فيها، والآخرة لأهل الإيمان، لكن قسم بينهم أرزاقهم. وإلا كما قال ربنا جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي في كفرهم، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، أنا من الزخارف المتكاثرة. يكون لهؤلاء الكفار أموال كثيرة وبيوت طويلة في هذه الحياة، سقف من فضة ومعارج عليها يظهرون، معنى أشياء طويلة هكذا يظهرون منها، مثل المباني الطويلة الكبيرة. فقال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فربنا جل وعلا رحيم بعباده ولطيف بعباده، فإنه يعلم جل وعلا قلوب عباده، فلهذا لم يجعل الدنيا كلها للكفار، بل قسم بينهم، وإن كان أحيانا يظهر بعض الكفار في بعض الأوقات، يظهرهم بالأموال، يظهرهم بالتجارات، يظهرهم بالتمكن في الأمور والبلاد، فهذا الإظهار لا يغر المسلم ولا أيضا يضره، بل يمشي في طريقه ويسأل الله عز وجل الخير، فإن هذا متاع زائل سيذهب ويذهب صاحبه، لكن المؤمن عنده نعيم مقيم، وعنده كذلك يتحصل على المتاع الذي لا ينقطع، وأما هذا فمتاع زائل. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، كما جاء في صحيح مسلم. ومما يحكى في هذا الحديث أن رجلا يهوديا لقي الحافظ الكبير أبا الفضل الحافظ ابن حجر أحمد بن حجر العسقلاني، وكان قاضي قضاة مصر، كان قاضي قضاة مصر، وكان يمشي على عربة وتحملها برادين، عربة وتحملها برادين، معنى البرادين الخيل العجمية، وكان في أبها لأنه قاضي القضاة. فمر على رجل من اليهود فقير، فقال يا قاضي، أوقفه وقال يا قاضي أسألك، قال سل، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأين أنت الآن في هذه الدنيا؟ عندك هذه الأبهة وكذا، وعندك العربات، وعندك هذه الثياب التي تلبسها، وأنا نافخ كير، ثيابي محرقة، فأين سجنك وأين جنتي؟ فقال له الحافظ ابن حجر: أنت بما أنت فيه في هذه الدنيا فهو نعيم لك وجنة لك إذا كنت كافرا، لأنك في الآخرة تتعذب، فهذا تعتبر جنة لك، وأنا بما فيه من هذه الذي تراه يعتبر بالنسبة للآخرة سجن، يعتبر بالنسبة للآخرة سجن، لأن المؤمن متبع لكتاب الله جل وعلا، متقيد بأوامر الله ونواهيه، وإلا لفتح نفسه في هذه الدنيا، لكن الكافر لا يصده شيء، لا يصده شيء من الحرام، فيفعل كل ما أرادت نفسه. ولهذا المؤمن الذي يمسك نفسه يختلف عن الكافر، وأما المؤمن الذي يعطي نفسه هواها فهذا يشبه الكفار. المؤمن الذي يعطي نفسه هواها في كل شيء فهذا يشبه الكفار، وإن كان وقد يكون هذا هذه النفس ترديه إلى الكفر والعياذ بالله، إذا أعطاها كل شيء وأراد أن يمتعها في كل شيء. فلهذا الله عز وجل قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فلا يغتر المسلم، العزة بالإسلام والعزة للمسلم، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، لا يغتر المسلم أن الكفار معهم الأموال، فيظن أنه لو كفر لجاءت معه الأموال ولجاءت معه كذا. وكما تجد أن كثيرا من الكفار يغرون أهل الإسلام بالأموال، انظر الآن إلى الدعوات التنصيرية التي تنتشر سواء كان في بلادنا أو في بلاد غير أو في البلاد من بلاد أهل الإسلام سواء كان في دول أفريقيا وغيره، فتجدهم يحرصون على أنهم يغرون بعض المسلمين بالأموال. مثلا بعض المنظمات هذه التنصيرية تجد أنها تعطي النساء بمعنى راتب بالدولارات، والعمل قليل والعمل قليل، لكن يريدون من هذه المرأة أن يذهب حياؤها أولا، ثم بعد ذلك تتدرج إلى الرذيلة، ثم تتدرج بعد ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. فلهذا يحرصون على أن تكون لها دو أو لهن دورات في الخارج في بلاد الكفر حتى تغسل عقولهن، فيأتينا ويعبنا الإسلام ويعبنا أحكام الإسلام ويعبنا الحجاب، بل ويعبنا حتى الزواج. فيرى كثير من النساء اللاتي ذهبن إلى تلك البلاد، بل بعضهن لم يذهب، تجد أن هذه المنظمات تضع في نفسها عدم التقيد بالزواج، وأن المرأة لها حرية وأن المرأة لها كذا وكذا، فيريدون من حريتها أنها يذهب عفافها. فتجد هذه المنظمات تهتم بالنساء أكثر من الرجال، وخاصة النساء الشابات التي لم تتزوج بعد أو المتزوجات، لكن تجد أنهم ينشرون في أذهانهن هذه الأفكار الغريبة التي هي مضادة للإسلام. فلهذا المسلم إذا نظر إلى هؤلاء الكفار بعين الرفعة وعين التطور كما يقولون وعين كذا التجارة، فإنه قد يخسر نفسه ويخسر إسلامه ويخسر عزته. فلهذا فالواجب على المسلم أنه ينظر إلى هؤلاء من عين أنهم كفار وأنهم لا قيمة لهم في هذه الحياة مهما فعلوا مهما تطوروا ومهما كانت عندهم الصناعات أو كانت عندهم الأشياء التي ليست عندنا. فهذا لا يغرك، وهذا أيضا لا يؤخرك عن دين الله جل وعلا. ولهذا ربنا جل وعلا دائما يذكر في القرآن بعاقبة هؤلاء، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وغيرها من هذه الآيات العظيمة التي يذكرها ربنا جل وعلا تذكرة لعباده أنهم لا ينبغي لهم أن يغتروا بحال هؤلاء الكفار مهما بلغوا، بل ينظر في هلاكهم، بلغوا من القوة ما بلغوا في الأمم السابقة، هؤلاء قوم عاد وقوم صالح وغيرهم ذكرهم الله عز وجل بالقوة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، وقال الله عز وجل عن قوم صالح الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا أي قطعوا الصخر، وأيضا وصفهم الله عز وجل أنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، أن يجعلون من بيوتهم من الجبال لقوتهم، يقطعون هذا الصخر، يقطعون الجبال وينحتونها ويعملون لهم بيوت داخلها، هذه قوتهم، لكنها لم تنفع، لم تنفعهم هذه القوة. وكذلك أيضا لم ينفع الكفار التطور الذي هم فيه من الصناعات وغيرها، بل ربنا جل وعلا سخرهم للمسلمين، سخرهم لأهل الإسلام. فلهذا فلا ينبغي للمسلم أن ييأس أو أن ينظر إلى مثل هؤلاء بعين الرفعة وعين العزة، فهذا من الذل الذي وقع فيه. فلهذا المسلم يعتز بدينه مهما حصل من أهل الإسلام. فهذا الذي يحصل من التخاذل والذل وغيرها من أهل الإسلام إنما بسبب الذنوب والمعاصي وما هم عليه من البعد عن دين الله جل وعلا. فلهذا فإن المسلم ينظر إلى أهل الإسلام بعين العزة وعين كذلك الرحمة وغيرها، حتى يكون معهم ويعز الله عز وجل هذا الإسلام، ويعلم كذلك المسلم أن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة لهذا الدين كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا قال: وعد الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر إلى هذه الوعود العظيمة من رب العزة سبحانه وتعالى، ليمكنن لأهل الإيمان في هذا الدين وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أي في هذه الحياة بعد أن كانوا خائفين، بعد أن كانوا دليلين، يأتي بعد ذلك العزة والغلبة. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه في مكة، كانوا قليل مستضعفون في الأرض كما ذكر الله عز وجل، فبعد ذلك أعزهم الله وصاروا أئمة ذلك الزمان وصاروا حكامه وملوكه. فلهذا فالعزة لله عز وجل، يؤتيها من يشاء سبحانه وتعالى، ومن نصره ونصر دينه نصره الله عز وجل وأعزه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد بشر أن آخر هذه الأمة يكون لأهل الإيمان والعاقبة يكون لهم، وسيعز الله عز وجل هذا الدين كما جاء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليعزن الله عز وجل هذا الدين حتى ما يكون بيت حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين عزا يعز، أو قال بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به أهل الشرك وأهله. فلهذا فالعاقبة لأهل الإيمان، لكن الواجب أنهم يرجعوا إلى دينهم ويرجعوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكما جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار، ظن معنى انهمكوا فيه وصار هو الذي يهمهم، إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة وأخذوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عز وجل عليهم ذلا لا ينزعه حتى يراجعوا دينهم، لا ينزع الله عز وجل هذا الذل الذي أصابهم حتى يراجعوا دينهم. وإلا فربنا جل وعلا قد كتب على اليهود الذل والمسكنة، إلا أنه جل وعلا استثنى فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فإذا أراد الله عز وجل إظهارهم أظهرهم. وكذلك أيضا من سنة الله عز وجل أيضا في إظهار هؤلاء الكفار أن يذل أهل الإسلام ويعطوهم الحبل للعزة وللرفعة وللغلبة عليهم. وهذا الحبل الذي يعطونهم إياه هو انهماكهم في الدنيا وانهماكهم في الذنوب والمعاصي. فلهذا فالواجب على المسلم أنه لا يغره ما يكون عليه أهل الكفر من الدنيا والتمكين، فإن هذا زائل. وإنما الواجب على المؤمن أنه يلتفت إلى دينه ويتمسك بدينه، فإن أهل الإسلام إذا رجعوا إلى دينهم نصرهم الله عز وجل وأعزهم الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يذكر في هذه الآية، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.